أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. أهلا بكم في هذا الشهر الفضيل، الشهر الجميل، الشهر الروحاني. أصلا احترت شوية أقول هل أقول الصباحين والمسائيين، لأنه أعتقد أن الآن كلنا أصبحنا كائنات مسائية وأصبح الجميع يسهر، والصباح صار صعب بالنسبة لنا، يعني حتى في العمل صار صعب في أي وقت لأننا صايمين في النهاية. طبعا بيجي فئة من الناس بتقول لا بالعكس، الصيام هو طاقة والصيام لا يجب أن يكون يعني في هذا التعكير في المزاج، يعني وتجي النصائح هذه إلا أني ما أفضلها بالكامل. في النهاية الصوم هو أصلا تعب، وهذا اللي يفترض أنه يكون حتى يكون في تهذيب للنفس. ومو بس كذا، يعني أتمنى أن نصوم عن أشياء كثير، نصوم عن الأشياء السلبية اللي كنا نسويها، نصوم ونهذب أنفسنا عن كل العادات السيئة اللي كانت تلازمنا، أيضا يعني نهذب أرواحنا، نزكي أنفسنا. كل هذا وأكثر نقدر نسويه وإحنا صايمين، أكثر من فقط الصوم عن الأكل والشرب كما اعتدنا أن نقول. أما بالنسبة للمزاج يعني فكل وأعراضه، يعني الانسحابية اللي من يعني أعراض انسحابية قوية بسبب شربه للقهوة بشكل كبير، البعض أعراض انسحابية لأنه مدخن بشكل يعني شره تدخين أو حتى ما يكون شره تدخين، فبالتأكيد مزاجه حيتعكر في وقت الصيام. يعني فخلونا لا نحكم على بعض بليز، يعني والبعض أعراض انسحابية بسبب الأكل. يعني يا جماعة أنا من الساعة 9 صباح أقوم العشر للدوم إلى 6 مغرب أنا ما أكلت بيض، ترى مو عادي الوضع، لكن نحتسب الأجر عند الله، وهذه الفكرة يعني الجهاد هذا هو. فلا أحد يحكم علينا أن إحنا زعلانين، إحنا مو بكامل مزاجنا، إحنا مو بأفضل أحوالنا، لا بأس طالما أن الشخص ما يعني يتعدى حدود الأدب، ما يعني يعصب إلى درجة أنه يتخطى الأدب اللي يفترض أنها تكون بين الأشخاص. يعني هنا طبعا احكم وهزة، لأنه فعلا صار موقف كذا قبل كم يوم، كنت طالعة مع جروب يعني أكتيفيتي قاعدين نسوي نشاط سوية، يعني فواحدة من البنات متعودة عليها مزاجها رائع، وهي كابتن الفريق أصلا، هو يعني شيء رياضي اللي احنا نسويه، فهي كابتن الفريق وروحها عالية جدا وتنظم الفريق وبالكامل وكذا. فجاء يوم أول مرة نسوي رياضة سوا في فترة الصباح يعني، وإحنا صايمين في العصر، فواحدة من البنات الأخريات كانت تقول لهذه الكابتن إنه يا الله ما شكلك بالمزاج، يو الصيام إيش مسوي فيك، واو. بدأت كيف يعني تعطي هذه التعليقات والتلميحات إنه إحنا ملاحظين قديش مزاجك سيء. فالكابتن يعني بدأت تشعر بالانزعاج، إن هي أوردي أصلا منزعجة، هي أوردي قاعد يعني فيها أعراض انسحابية قوية من القهوة، ويعني شربها للقهوة أثناء يومها كثير، ومتعودة عليها في كل صباح وكل عصر ومغرب وقبل رياضتها وبعد رياضتها. فلما انسحبت يعني والآن هي صايمة، صار يعني صار فيها تعكر في المزاج وصار عندها عصبية، لكنها ماسكة نفسها. البنت إلى الآن مسوية كنترول، يعني محافظة على نفسيتها بأفضل صورة. فليش أنت قاعدة تستفزينها وتأكدين لها قديش هي مو بالمزاج وما هي كويسة؟ بس ما في مشكلة، الكابتن حاولت أنها فعلا تمسك أعصابها إلى آخر المشوار. لما فطرنا وكنا قاعدين سوا نفطر، فرجعوا مرة ثانية، أوه الحمد لله رجعت نفسيتك، انبسطتي عشانك شربتي قهوة، مدرت صارت هي تضحك. الكابتن إنسانة ذوق، حتى هم يعني هم ما يقصدون الأذية، أنا بس أعلق على موقف يحصل لنا جميعا يعني. فأكيد أنك كنتي يعني أوه شوفي الحين كيف روقتي، شوفي كيف، وهي يعني أخذت الموضوع يعني بشكل ودي. فبدأنا يعني بدأت كل واحدة من البنات ومن الموجودين إنه يا كابتن ترى في طريقة إنك يعني كيف تبطلين القهوة. وعلى فكرة لما بدأت طرق النصائح أنا كنت من هؤلاء المخطئين، فكنت أقول لها ترى في طريقة يعني إنك تقدرين قبل يبدأ رمضان تبدأين تاخذين كوب واحد بس، بعدين كوبين، بعدين زي كوبين، بعدين كوب، بعدين في أيام قبل رمضان لا تاخذين أبدا قهوة، وهكذا. يعني قعدنا نقول نصائح، واحنا واحدة ثانية تقول لا ترى افضل شيء انك ابدا يعني من قهوة لشاهي مدري ايه، واحنا نقول نصايح. انا قاعدة اطالع في وجه الكابتن، الكابتن قاعد تطالع بوجه سيدة يعني وجه يعني ما هي مهتمة لكل ما قاعد نقول، بس هي احتراما لنا قاعدة تسمع. وضحكت بداخلي يعني انه يا الله. اولا حكمنا على عليها انها هي نفسيتها انها نفسيتها مو كويسه وانه مزاجها متعكر رغم انها ما سوت ولا شيء، رغم انها كان وجهها متجهم يعني ما كانت في افضل احوالها وجهها وما سوت شيء، وبس يعني حاولت انها تصد اذيتها عن الاخرين، حاولت انها يعني تكبت عصبيتها ويعني سوت كنترول على نفسها، الا ان سلطوا الضوء على نفسيتها المتغيره. ولما قعدنا ايضا سلطنا الضوء على حلول يعني مشكله احنا نعتقد انها مشكله رغم انها هي متعايشه معها. فسكت لي وهله، قعدت اطلع اقول انا اعطيتها نصيحه هي ليست بحاجه لها، انا اعطيتها فرضت عليها نصيحه هي ما تعتقد اصلا انها مشكله. فوقفت البنات قلت لحظة كابتن، أنت مبسوطة بالقهوة بحبك للقهوة بإدمانك عليها؟ قالت طبعا. قلت هل معاناتك الآن معاناتك، أنا أضحك لأنه يعني هذا الشيء دائما يصير، يعني دائما يصير لنا ونحس أننا فعلا أننا أبطال المكان وأبطال الجلسة لما إحنا نعطي النصائح. عموما فجت قلت لها هل أنت مبسوطة في هذا؟ قلت هل تقدرين تتحملين رمضان كله 30 يوم فقط؟ يا رب لك الحمد، هذا بالنسبة لك جهاد يمكن مضاعف، يعني أكثر من اللي ما عندنا شيء ندمن عليه. فهل أنت يعني الجهاد حقك قادرة عليه؟ هل أنت مو قاعد يسبب لك مشاكل؟ ما قاعد يدخلك توقيف؟ ما قاعد تقاتلين أحد؟ ما قاعد تطلعين سلاح على أحد؟ ما قاعد تخسرين ناس؟ قالت لا الحمد لله، يعني خلاص قاعد اسوي كنترول، بس يعني مزاجي مو بي مره، بس ما احس انه يعني المفروض، يعني ما احس اني يعني، انا ما ادري كيف انتوا لاحظتم، هي تقول ما ادري كيف لاحظتم، بس يعني صح يمكن وجهي، يعني حتى هي كانها انزعجت انه انتم لاحظتم هذا الشيء، لانه انا ما غلطت بشيء، ما غلطت بكلمه، ما غلطت، خلاص خلوني، انتوا عارفين انكم عارفين اني صايمه زي كذا. قلت خلاص لا تغيرين شيء، انت مو بحاجه تسمعين كل هالنصائح بنات، بليز ستوب، انت مو بحاجه تسمعين هالنصائح، انت مستانسه خلاص ممكن نسكت خلاص. إحنا كأشخاص مع بعضنا التفاهم أهم من الحب، إننا نفهم شخصيات بعض ونفهم إيش الأشياء اللي ممكن تغير حالتنا المزاجية، فنفهم إن هذا الشخص الآن يحتاج إلى عزلة، هذا الشخص يحتاج إلى إنه ما أقرب منه. أنا فعليا مع الكابتن أول ما شفت وجهها كذا فهمت، يعني صدقني ما كنت أعرف إنها مدمنة قهوة، بس فهمت يعني هي صايمة ويعني واضح إنها ممكن ما تتحمل الجوع. ترى على فكرة يعني الأعراض الانسحابية حتى من الأكل، أنا واحدة يعني الأعراض الانسحابية فعليا حتى من الأكل، الواحد خلاص من الجوع خلاص، عاد على حسب كل واحد جوع وقد إيش حار. فلاحظت فخلاص حاولت إني بس أبعد، يعني حاولت إني بس أبعد إنه خلاص يعني أحاول إني ما أتكلم معها، ما يعني مو ما أتكلم معها أهرب منها، بس قصدي إني أحاول ما أحتك بزيادة، إن هي واضح إن هي قاعدة تحاول تسوي كنترول على نفسها، فخلاص أعطيها مساحتها. بمجرد ما إنها هي بتنتهي هذه الفترة، فترة الصيام، حنرجع نسولف، حنرجع يعني حترجع لطبيعتها. فالتفاهم مهم جدا أكثر من فكرة تغيير الآخرين، يعني إحنا دائما نسعى أن نغير الآخرين بالشكل اللي إحنا نعتقده صحيح، بينما يفترض علينا والأسهل أن نتفهم. ولما أقول نتفهم مو يعني أن نتفهم شخص وقح، ولا نتفهم شخص يغلط علي أو يتعدى علي، لا طبعا. طبعا أقول علي وعلي، هذا يبين لكم أني عندي كل لهجات الحياة. المهم فيعني فعليا التفهم أهم من فرض آراءنا أو فرض الحلول اللي في غير محلها، وأيضا مهم جدا أننا نختار مين ننصح ونختار كيف ننصح ونختار إذا كانت النصيحة مرغوب فيها أم لا. لأن صدقوني يا جماعة، صدقوني أن التفهم أسهل، هذا واحد. اثنين، أن النصيحة إذا أعطيت لشخص لا يريدها والله العظيم ما حيسويها، حتى لو سوى نفسه مستمع لك وقاعد يسمع ويهز براسه ما حيسويها. إذا أنت قاعد تعب نفسك ليش؟ أنت مسوي البطل الخارق ليش؟ تأكد أنك لما تتكلم، طبعا في ناس كثير يقول إيه عشان كذا النساء دائما يتكلمون كثير لأنهم يحبون بس يفضفضون ما يبغون نصيحة، أما الرجال لا، لما يتكلم هو بحاجة نصيحة. هذا الكلام فارغ، هي بالنسبة للشخصيات نفسها، حتى النساء في منهم من يتكلم صدق تبغى نصيحة منك، وفي منهم لا والله بس تبغى تتكلم وتفضفض. فأنت اسألي ما يمنع لما تخلص قلت طب كيف، إيش تبغين تسوين؟ اسألي هذا السؤال، مو لازم تكونين طبيبة نفسية أو أخصائية نفسية أو ثيرابيست عشان تستخدمين هذا الأسلوب مع الناس. أنت هذب نفسك، أنت هذبي نفسك في خلال جلساتكم أنكم تسألون الآخر إيش يبغى من حديثه هذا، مو بطريقة رسمية لا عادي، يعني قولي طب إيش تبغى تسوي، بس اسأله إيش تبغى تسوي، هو بيقول أنا ما أدري إيش أسوي فعلا يا أخي، أبغى حل. لما بيقول لك هذه الكلمة أنت بتنطلق بنصائحك، بتستوعب أنه يبغى حل، أو مثلا يقول الله ما أدري، خلاص خلها على الله، خلاص اعرف أنه هو بس كان يبغى يفضفض عادي، وقول معاه إيه والله ربك يحلها، لأنه هو ممكن واصل أصلا لمرحلة تقبل وتفهم، بس هو بس يحتاج تفريغ. فيفرق لما شخص صديقك أو صديقتك تيجي تشكيلك، ترى النصيحة وقت في الوقت الغير مرغوب فيها تكون أثقل، أثقل يعني أثقل من المشكلة اللي هو فيه، لأنك كأنك تضغطه، كأنك تأنبه أن في حلول وأنت لم تستطع أن تفعلها. فإما أنك أنت تسأله زي ما قلت بهذه الطريقة فتعرف هو يبغى الحل فتعطيه، أو ما يبغى الحل فتنصت وتتفهم وهذا، أو أنك اسمع الفضفضة كاملة وفي يوم آخر افتح الموضوع يكون هو بكامل وعيه بدون انفعال بدون شيء، وابدأ أسأله يعني يوم ذاك اليوم أنت فضفضت تحس أنك حليت الأمر. مثلا إذا أنت مرة مهتم، لأنه إحنا إيش نبغى لما نعطي نصيحة، إحنا إيش نبغى؟ نبغى نساعد الشخص الآخر، إحنا مهتمين. فإذا أنت فعلا مهتم اعرف كيف تهتم صح، اعرف كيف تكون إضافة صحيحة للشخص الآخر، مو تكون فقط حمل وعب وتعبه بهذه الطريقة. طبعا هذا كل الكلام اللي قاعد أقوله وكل الحديث عن تعاملنا مع الشخص الآخر هو موضوع حلقتنا اليوم مع الآخر. أنا أبغى فعليا اليوم نتكلم تعاملنا مع الناس. طبعا كثير من الأيام أنا أحط كذا قواعد عامة في تويتر في طريقة التعامل مع الناس، أكيد أنها تكون خبرات شخصية، وأيضا أشوف من قصص الناس من حوالي سواء في العيادة أو في الحياة أو في غيره، وأشوف أنه من أفضل الطرق نرجع نقول هذا يعني البودكاست طابع نفسي اجتماعي فلسفي، فقد يكون بعض الكلام صحيح ويفيدكم وتشوفونه صح ويلامسكم، وقد بعضه يكون ما يناسبكم أو ما يناسب من حولكم، فخذوا ما ترونه صحيح واتبعوه، وخذوا واتركوا ما ترونه يعني لا يناسبكم. فنرجع نقول لما دائما أحط كذا هتس، أحط يعني تيبس وهتس، يعني أحط أشياء جمل بسيطة عبارات بسيطة أو خلينا نقول طرق بسيطة في التعامل مع الناس، أحصل يعني كيف نقول تعليقات كثيرة جدا أغلبها تكون فعلا إيجابية والجميع يوافقني، وفي بعضهم يأخذ الموضوع بشكل دفاعي جدا، لا مو كل البشر كذا يتعاملون، صعب التعامل مع فلان وصعب هذه الفئة الغاضبة. أنا ودي اليوم إنهم يركزون معي شوي، إيش قصدي بغاضبة؟ يعني مثلا لما أقول إنه جميل إن الإنسان يكون عفوي، يكون عفوي في حديثه، يكون صادق، يكون مرتاح حتى يشعر الآخرين بهذه الراحة فيرتاحون معاه، فيصير الكلام سلس، في النهاية الكل يستفيد، سواء يا بطاقة إيجابية حلوة أخذتها أو بتقبل للكلام بطريقة أفضل لأن هذا الشخص سلس وصادق. المعلومة جدا بسيطة، وأعتقد أن الجميع بشكل عام يتوافق معي أن العفوية والصدق شيء جميل، إلا أنه مثلا تجي فئة لا كيف؟ إيه لو إحنا نصدق كل شخص عفوي ونقول عنه كلامه صادق، وربما هو يكون لديه وجه آخر، هو فقط قاعد يطلع هذا الوجه الفيك أو قاعد يطلع هذا الوجه المزيف، فكيف إحنا نصدقه؟ كيف إحنا بس إحساسنا بصدق الآخر نقدر نعول عليه أو نقدر نعتمد أو نثق في إن هذا الشخص صادق فقط باستشعارنا بصدقه أم من غيره؟ هذا التعقيد أنا ما ألومكم ولا أأنبكم ولا أحكم عليكم في هذه النظرة، بس أنا أقول لكم وأنصحكم هذه الفئة لما أنا أقول غاضبة، قد تكون هذه كل اللي أنتم تحملونه تجاه الناس بشكل عام، وخوفكم من الثقة المطلقة أو خوفكم من الثقة اللي تهدى بسهولة هو تجارب شخصية، قد تكونوا فعلا عانيتم مع ناس معينين أو قد تكون متوارثة، يعني الأم في أثناء تربيتك في أثناء تربيتها لك أو الوالدين بشكل عام أم وأب طبعا، والبيت والمنزل كان فيه شعور عدم ثقة مع الآخرين فتوارثتها، فأنت في النهاية ما تلام، لكن في نفس الوقت أنا أنصحك أنك ترجع تراجع هذه الفكرة في رأسك. ليش أنا أقول راجع؟ يعني لكل إنسان نقدر نقول إحنا مختلفين وكل واحد طريقته في التعامل مع الناس وكل واحد ينام على الجانب اللي يريحه وإلى آخره، لكن أنا في هذا البودكاست لا ما أبغى كل واحد ينام على الجانب اللي يريحه، أبغى أوريك الجانب الآخر وقول لي إذا ريحك ولا لا، ما عندي مشكلة جربه، أنت بس جربه، أعطي نفسك فرصة، لأن لو كل واحد بينام على الجانب اللي يريحه طوال الوقت لو بتجي تقرحات من هذيك الجهة يعني حيصير خلاص حيصير منتهي. إحنا لازم نتقلب من جهة لجهة، لازم نشوف جهات أخرى، لازم وجهات نظرنا نخليها أوسع. أنا متأكدة هذا البودكاست بعد 10 سنين في أفكار كثيرة ممكن أنا أرجع أراجع فيها وأغيرها، وأقول لكم تعالوا مع بعض نغير أفكارنا، لأنه التغيير أساس الحياة، التغيير هو اللي فعلا يخليك تنمو. إذا أنا قعدت ثابتة في رأيي وقعدت متأكدة ومتيقنة 100% أن رأيي هو الصحيح ورأيي هو السديد، وأنه التجربة اللي عشتها هي التجربة الأكيدة التي وضعت عندي هذه القناعة، فأنا بالتالي ما حتطور أبدا. ولذلك أنا أحب هذه الفكرة من الفلسفة. ليش يعني ليش فكرة الطابع الفلسفي؟ لأنه الفلسفة تخلق لنا تساؤلات وتشكيك، تشكيك هل فعلا الفكرة اللي أنا قاعد أقولها صحيحة؟ ممكن هي ممكن لا. فهذا الشعور بالتشكيك يجعلنا ننمو بكرة، يخلينا عندنا قناعات، يخلي عندنا قناعات أكبر، قناعات أجمل، وبالتالي علاقات أفضل وعلاقات أجمل. لأن في كل عمر هيختلف طريقة تعاملك مع البشر، هيختلف طريقة تعاملك مع الناس. في كل فئة، يعني في كل عمر أنت بتكبره هتكبر علاقاتك غصبا عنك، حتى لو أنت شخص انطوائي. يعني أنت كنت بس في مدرسة، بكرة أنت بيت ومدرسة، بكرة أنت بتصير مجتمعات أخرى، مثلا حقين الكورة مثلا، ولا البنات حقين مثلا الجيم، وحقين المدرسة وحقين البيت، وهكذا. بعدين تكبر تصير في الوظيفة، يصير عندك وظيفة، جيم، كورة، بيت ومدرسة وإلى آخره. فبعدين يصير مو مدرسة مثلا، كورس يعني. المهم، فكل ما أنت كبرت غصبا عنك مجتمعاتك حتكبر، فأنت تعاملك مع الناس حيكون بشكل أوسع. فإذا أنت ما غيرت طريقة نظرتك تجاه الناس، سواء بسبب تجاربك الشخصية، تجارب شخصية اللي مريت فيها أنت، أو بسبب تربية الوالدين ما أعطيت نفسك الفرصة لتغيير فكرك عن الناس وطريقة تعاملك مع الناس، صدقني حتتعب. يعني ترى بكرة علاقاتك حتكثر وحتكبر، حتتعب. عشان كذا الناس اللي دائما يقولون أنا يعني يليتني كنت صغير وجاهل، يليتني ما احتكيت في الناس. وفي ناس طبعا تأخذ اقتباسات كتاب كبار مروا في مرحلة اكتئابية، فمثلا واحد يقول كلما نسيت والله مين هو الكاتب لكن اقتبس حديثه، يعني هو يعني قال لك حكيم زمان. والمهم انه كل ما احتكيت في الناس علمت يعني قديش الوحدة شيء جميل. هذه اقتباسات يعني أدبية، لا يفترض انها تكون قاعدة أبدية عندك. أنا ممكن أقول هذه الجملة في أحيان، مثلا في شهر من الأشهر أعاني من بعض الناس، أتعب وأقول يا زين الوحدة، بس عادي كشكوى، كحلطمة، كشعور أشعر به. لكن لا تكون قناعتك أنك أنت تكره الناس بشكل كلي، وأنه فعليا لا لا لا، ويجي يناقشني أحد كذا يقول لي لا لا يا فلان، ما عليه. الإنسان لا يكثر علاقاته ويكون بعيد عن الناس ويرتاح ومن هالكلام. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذائهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذائهم. إيش قصدي لما يعني إيش قصد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يعني لا يصبر على أذائهم؟ مو شرط إنهم يضربونه ولا يعتدون عليه بالكلام ولا يتعدون حدودهم، لا. الأذى حق الناس ترى أقل بكثير من الأشياء الجميلة اللي يعطونها، لكن إحنا صبرنا مع الناس ضعيف جدا. فلما نقول أذى الناس، مثلا في شخص مثلا ثرثار، هذا يعتبر أذى. شخص ثرثار تعبني وكذا، شخص مثلا شخصيته متعبة، مثلا هو مثلا حلطومي بزيادة وسلبي بزيادة، أقوم أصبر لأنه في أشياء كثير ثانية حلوة. هذا هو الصبر، مو الصبر أن أنا أجي وأنداس ولا. الإسلام كرم الإنسان ولا يرضى له بالمهانة. فالحديث هنا يقول أنه ترى أفضل لك أنك تخالط الناس تصبر على ذاهم أفضل أنك أنت ما تخالط ولا تصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد في الحديث كان في حكمة كبيرة. من وجهة نظري أن المخالطة مع الإنسان، وأيضا من وجهة نظر العلم، إن السعادة زي ما قلت لكم في الحلقة السابقة في أصلها اجتماعية، كذا يقول لك الهابنس is a social in nature. In nature يعني السعادة في أصلها شيء اجتماعي مع الناس. السعادة تخلق مع الناس. لا تقولون لي لا السعادة ضد السعادة، بالعكس الناس لو بدون الناس الواحد يعيش والواحد. طب أنا أقول لك اعتزل يا أخي، روح جزيرة وشوف إيش ممكن يجيك. تكلمت كثير عن هذا الأمر سابق، إنه العلاقات شيء مهم جدا في حياتنا، ويجب علينا أن ما ننكر هذا الشيء. وحتى في العلاقات العامة بشكل عام، الأصدقاء، الزملاء، عامل البقالة، الخادمة في البيت، السائق، هذول الناس في حياتنا إلا ولهم تأثير ترى بسيط. فإحنا إذا خلقنا هذه العلاقة، الحبال الوردية، العلاقة الودية بينهم، حتأثر على نفسياتنا. السعادة أرجع أقول هي أصلها شيء اجتماعي، أو تأتي من الحياة الاجتماعية أكثر من أي شيء آخر. وأيضا كونك تكون شخص اجتماعي، شخص تختلط بالناس، هذا يؤدي لك يعني يؤدي بك إلى النجاح أكثر، وهذا فعليا موجود. يعني هل إذا أنا كنت انطوائي أو منعزل هذا يعني أني مستحيل أنجح؟ لا، حتنجح إن شاء الله، حتجد لك فرصك المناسبة، وظيفتك المناسبة اللي تناسبك، وممكن أنك تكون عبقري، وعلى الأغلب يعني حتكون شخص عبقري وحتنجز وحتنجح وحترتاح، يعني ما عندك مشكلة. لكن اللي يسعون، اللي دائما ينظرون إلى المشاهير مثلا، أو ينظرون إلى الناس الناجحين بزيادة ويقولون يا أخي كيف صاروا كذا، يا أخي مدري إيه، أنا أقول لك الحياة الأشخاص الناجحين الصاعدين بشكل كبير عادة تكون حياتهم أو نجاحاتهم وصعودهم يكون عبر الناس، عبر الناس. أنا ما أقول عبر الناس يعني واسطة، لا، عبر الناس بالعلاقات. الفرص تأتي من الناس اللي أنت تعرفهم، أنت تعرف الشخص الأول، هذا الشخص يعرف هذا، هذا يعرف هذا، يقوم هذا يوصي على هذا وهذا يوصي على هذا. الفرص العمل تجي من أشخاص، فرص أي يعني أي وظائف، أي خلينا نقول الإشادة عليك أو شيء، تكون عبر الناس. فالناس يؤدون بك إلى النجاح متى ما آمنت بذلك. أما إذا كانت معتقداتك عن الناس أنهم هم يجرونك إلى الأسفل، وأن الناس ترغب، أن الناس تحسد، أن الناس تنظر لك بصورة مليانة غيرة، مليانة مخاوف وإلى آخره، تأكد أنه هذا الأمر حيحصل، لأن كل شيء تركز عليه يحصل لك، سواء تركز على أشياء جميلة ورائعة عشان تنجح حتنجح، وإذا ركز على أشياء سلبية ومخاوفك حتحصل. أنا أحب أقول لك هالكلام، كل ما ركزت على الشيء حصل. فعشان كذا غير معتقداتك، غير أفكارك تجاه الناس. كل ما آمنت بالناس وثقت بالناس بادلوك هذه الثقة، وكانوا قدها، لأنهم هم يستشعرون هذه الثقة اللي أنت تسلمها لهم. طيب بيتي شخص يقول لي طيب أفنان معليش، أنا وثقت، طبعا هذا الكلام على طول تبدأ الحلطمة، أنا وثقت بأشخاص كثر وفي النهاية أنا ما شفت منهم إلا البلا، وأنا ماشي. طبعا لما تيجي كثر يطلعون شخصين، وعلاقات من في المراهقة أصلا هو شخص لسه ما كان ناضج. وأنا أقول لكم كل اللي يسمعوني في هذا السن الصغيرة، علاقاتكم ليست ناضجة بعد، حتى لو أنتم تشعرون أنكم أنتم في أفضل العلاقات الآن، أفضل أصدقاء، أفضل أحبة، لسه قدامكم شيء أجمل وأجمل. العلاقات في النضوج أفضل وأفضل، أعمق أكبر، وأيضا يعني تكون يعني أكثر مركزة أكثر. يعني مثلا يكون عندك علاقات ناس تساعدك فعلا معنويا، في ناس تساعدك ماديا، في ناس وجودها لك بهجة وإلى آخره، تكون أنت مركز كل شخص إيش ممكن يقدر يضيف لك في حياتك، ما تطالعها بمنظر مصلحة طبعا، لأنك أنت أيضا تقدم لهم. لكن نرجع نتكلم عن الثقة. فالثقة أول ما يجي الشخص يتحلطم يقول أنا والله أصلا طب أنا ناس كثير يعني ناس كثير أنا وثقت فيهم وخانوا هذه الثقة، خانوا يبدأ الكلام الدرامي كذا بطريقة قوية. أنا آسفة لكم، أكيد أن الموقف كان مؤلم، لكن ليش أقول درامي؟ لأنك أخذت المنظر، أخذت الموقف بطريقة عاطفية وفقط. وأنا في هذا البودكاست من أول حلقة إلى آخر حلقة دائما أقول لكم كيف لازم نعيش المشاعر، بعدها ستوب، الآن أبدأ دراسة الأمر بطريقة منطقية، لأن العقل وضعه الله لك بهذا الوزن وبهذا الكبر، وتستطيع أنك أنت تسوي فيه اللي ما يتسوى، حرام أنك فقط تشغل القلب فقط، حرام أنك تشغل المشاعر وفقط. العقل وجد حتى يهذبك، حتى يهذبك. العاطفة جميلة حتى تزينك، بس العقل وجد حتى يهذبك، فعيب إن إحنا ما نستخدمه. فتوقف عن الحلطمة، انتهى، يعني توقف فعلا، ارجع ادرس ليش هذيك العلاقة صار فيها كذا، ليش هذاك الإنسان خان هذيك الثقة. أنا ما أقول ارجع لوم نفسك زي ما دائما أقول، لكن تأكد إيش كان فيه غلط. مثلا زي ما قلت، احيانا يكون عطائك المفرط، احيانا يكون عفويتك المفرطه او المفرطه. احد المستمعين الرائعين جاني في الدايركت قال لي افنان انت الحلقه الماضيه ترى قلتي مفرطه ما قلتي مفرطه، مفرطه هي الشيء الكثير، المفرطه هي، اعطاني معناها والله بس الحين نسيت صراحه. كانت من اجمل يعني من اجمل الملاحظات، لأني أنا واحدة أحب اللغة جدا، فشكرا شكرا اللي قال لي هذا الموضوع. فعموما نرجع نقول أنه يعني أنت ممكن يكون فعلا كان عطائك مفرط، ممكن كان مشاعرك تجاه هذا الشخص يعني أيضا مشاعر مفرطة، فما كان يستحقها هذا الشخص خلينا نقول يعني، فكنت أنت مثلا متعلقة وإلى آخره، فبالتالي في غلط من جهتك يجب عليك أن تصححها في علاقتك القادمة، لأن تكرار الغلط يكرر الموقف. أنت بتكرر الغلط بيصير لك نفس الحدث، ما فهمت رسالتك من هذه العلاقة وقسوتها حيتكرر لك نفس هذه العلاقة وقسوتها. وأذكر مرة نصيحة قالها لي أخوي، يعني ما أنساها إلى يومكم هذا، قبل 10 سنوات تقريبا كنت أولى جامعة، أخوي عبد العزيز أحب يعني أضرب له التحية من هنا، فقال لي عزوز أخوي، قال لي أفنان أنه انتبهي تهربين، كنت أتكلم عن ظاهر، كنت لسه طالبة طب فأتكلم عن دكتورة معينة وكذا، فقال فنان انتبهي تهربين من شخصية معينة ما عجبتك في يعني ما عرفت كيف تتعامل معها وصعبة وما أدري إيه، انتبهي تهربين. هو يعني طبعا يقول لي هذه الحكمة، قال لها شخص، قال له شخص قريب منه ماني فاكرة مين، فحبيت هذه الحكمة المتوارثة، فحابة أن هنا أسردها لكم لأنها شيء فعلا فعلا أستخدمه طول عمري من عرفتها يعني. فقال لا تهربي من الشخصيات الصعبة اللي تقابلينها في حياتك، مثلا شخص متعالي ولا شخصية مستفزة، ولا حتى لو كانت زميلة عمل أو مثلا يعني شخص ما بتقابلينه يوميا، لا تهربين بالكامل، اعرفي كيف مداخل هذه الشخصية، كيف ممكن انك مش تكسبين حبها وتكسبين، لا انت زي ما قلت يعني انت هذه العلاقة علاقة سطحية اصلا، بس كيف تكوني بصفها أو تكون بصفك، اعرفي مداخل الشخصية هذه، ادرسيها، واجهيها. بالعكس لما أقول واجهيها مو روحي ضاربيها، لا، واجه هذه الشخصية يعني أنك روح تعايش معها، لا تهرب منها ولا تنفر منها، اعرف كيف تدخل لهذه الشخصية. ليش؟ كان لأنه لو اليوم أنت هربت من هذه الشخصية اللي علاقتك معها سطحية، أنت ما تدري بكرة هذه الشخصية تتكرر عليك في علاقة أكبر وأهم وتكون مجبر على التعامل معها. يعني مثلا وظيفة جديدة، رئيسك والله طلع نفس شخصية هذاك الموظف اللي كان عندك في يوم، أو مثلا هذاك الشخص اللي قلت لك علاقتك كانت سطحية معه، اليوم هو رئيسك، الشخصية نفسها هي رئيسك، أنت مجبر أنك تتعامل معه. أو مثلا طلعت أم زوجتك شخص أنت لازم تتعامل معه، يعني أنت مضطر وإلى آخره. ففكرة أن الشخصيات تتكرر عليكم صدقوني مو مكثر الشخصيات في العالم، صحيح أن كل إنسان له بصمته الخاصة وشخصيته وأخلاقه لولولو، لكن الشخصيات يعني ما أقدر أقول تنعد بالأصابع، ما أدري إذا في علم فعليا حسب الشخصيات. فكرة أن الشخصيات عبارة عن يعني ترى نقدر فعلا نعرف أوه هذا والله يشبه شخصية فلان، هذا يشبه شخصية فلان، هذول المتعالين يعني هم مثلا المتكبرين المتعالين هم في فئة واحدة، المريحين العفويين اللي يصلون لمرحلة الوقاحة مثلا في مرحلة واحدة، الأشخاص اللي يمونون بزيادة ويتخطون الحدود نفس الشيء نحطهم في ذي الفئة وإلى آخره. ففئات، ترى الناس فئات، لو أنت تركز ترى هم فئات، لو أنت عرفت كيف تتعامل مع هذه الفئة عرفت كيف تتعامل مع كل المتكبرين، لو عرفت كيف تتعامل مع فئة اللي يتخطون الحدود وما يعرفون يسوون حدود وينرفزونك بالميانة الأوفر، حتعرف تتعامل مع كل البقية. فأنت بكذا عرفت كيف تتعامل مع البشر. فلو كل مرة جتك علاقة صعبة، زي ما قلت لكم مش تكون علاقة عاطفية طبعا، أي علاقة وكانت صعبة ومدري إيش وعلى قولتكم خان الثقة ومدري إيش صار ومدري إيه، ارجع ادرس الموضوع، ليش حصل هذا الأمر، إيش كان الغلط في الموضوع، أوكي هو سيء، طيب آمنا بالله هو سيء، إيش كمان فيك أنت، لأن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل ابتلاء يحصل لك في هذه الحياة هو رسالة كونية من الله ليغير فيك شيء، ليحدث فيك أمر، لأن أمر المؤمن كله خير زي ما قلنا قبل، فهو لك لصالحك. الابتلاء مو فقط تكفير ذنوب، الابتلاء شيء يصنع في داخلك شيء، إما مثلا يزيدك قوة أو يزيدك صلابة أو مثلا يزيدك ثقة في نفسك، مثلا أنك أنت تقدر تتحمل الكثير، ترى هذه الحالة تعتبر سمة كبيرة نقدر نطلع فيها من المصائب. فأنت لما بتطالع فيها بهذه النظرة وتغير ما بنفسك، صدقني لن تتكرر عليك هذه الشخصيات اللي تخون الثقة، لأن طبع الناس بشكل عام الناس خيرة والناس فيهم خير والناس طيبة. الدليل خلونا نوثق هذا في هذا البودكاست اللي بيقعد إن شاء الله إلى أمد طويل في السوشيال ميديا بإذن الله. يعني البارحة وقبل أمس 5 مليون ريال في خلال يوم واحد دفعوها الناس من أجل أن يخرجون مديون في داخل السجن، ما يعرفونه ولا يعرفون تفاصيل حياته، كم من كلمة بس هو أب لأبناء كذا 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 كذا، هو مديون. طبعا أكيد أنه يعني عن طريق فرجت الله يعز حكومتنا بهذه التطبيق الرائع وفي الفكرة الرائعة اللي تخلينا نضمن أننا إحنا ندافعين لشخص مديون ما هو مجرم مثلا، فقط مديون، فبكل ثقة إحنا ندفع لو بريال ريالين. إحنا ما ندري كم شخص دفع في هذه 5 مليون، ما ندري فعليا كم الأشخاص، لكن عرفنا أنه في يوم الشعب تكافت حتى دفع 5 مليون. طبعا هذه حالة من 1,000,000 حالة فرجت فعلا فيها حيوات ناس، وساعدنا فيها ناس كانوا ممكن أنهم يعيشون إلى سنوات كثيرة بعيدين عن أهلهم فقط لأنهم سقطوا في ديون يعني. فالله يكون في عونهم يا رب، يفرج عنهم جميعا ويسهل أمورهم يا رب. فهذه الفكرة يعني معقولة عدد الأشخاص هذول اللي دفعوا 5 مليون، وهذا التعاطف الكبير اللي عندهم وهذا العطاء الكبير عندهم، هذول معقولة ما فيهم خير؟ هذا العدد كله معقولة ما فيه خير؟ معقولة هذول الناس مو هم اللي أنت قاعد تصادفهم يوميا؟ أنت فقط لم تجيد كيف تخرج الجيد في الناس. هذا اللي أبغى المهارة اللي أنتم تمشونها. أنا اليوم في هذا البودكاست أنا ما أقدر يعني زي ما دائما أقول ما أقدر أعطي ABC بالضبط كيف نتعامل مع الناس. الأشياء هذه الاجتماعية والأمور اللي يكون فيها تعامل مع الناس، وهذا في بعض الناس لما يسوون دورات يقولون ABCD سو كذا، أنا أشوف شوي طريقة يعني تعتبر عملية تفقدنا الروح الحلوة في التعامل مع الناس والفليكسبيليتي أو اللي هي المرونة في التعامل مع الناس. زي ما قلت يعني لما ردوا علي الناس في تغريدة العفوية أنه طب كيف لا كيف أثق في الناس وهذا، قلت أنه لا يجب أن يكون التعامل مع الناس بهذا التعقيد. لما أقول بهذا التعقيد أنا ما أبغى أقول لك لما تسوي كذا ترى بيجيك كذا، لما كذا بتسوي، لا ما هو رياضيات، ما هي معادلات، إذا كتبت كذا تطلع نتيجة كذا وإذا كتبت كذا تطلع نتيجة كذا. التعامل مع الناس مختلف لأنهم شخصيات مختلفة، لأنهم غير متوقع ردود الأفعال. فأنت جرب زي ما قلت يعني جرب الجانب الثاني، نام على الجانب الآخر وجرب شوف إيش يطلع معك. فقط أنا أعطي هنا قواعد عامة، أفكار عامة، نغير معتقداتنا سوا بطريقة كذا واسعة، نوسع مداركنا سوا، إنه نعطي احتمال جديد إنه الناس فعلا فيها خير، وإن الناس نقدر نثق فيها بأريحية، وإنه الثقة تخلي حياتنا أسهل. وعلى فكرة هذه قواعد بنيت على دراسات كثيرة. تذكرون الكتاب اللي تكلمت لكم عليه إنه أسعد الناس في الدنمارك، يعني تكلم عن الثقة بشكل كبير. من الثقة كانت من أهم الأشياء الموجودة في مدينة الدنمارك، ولذلك هي من أسعد دول العالم. الثقة هم في دراسة سواها في 2011 أعتقد، أيوه في 2011، كانت من أعلى درجات الثقة بين الناس أعلى الدول، كانت نمبر 1 رقم 1 الدنمارك. 89% نسبة الثقة بين الناس في الدنمارك، بعدها تجي النرويج، فنلندا، السويد. طبعا ما أعتقد أنهم مشوا على كل الدول، عشان ما أقول أن السعودية آخر شيء ولا في النص ولا يعني ما أقدر أحكم لأنها ما كانت موجودة، لكن كانت يعني في النهاية المكسيك أعتقد كانت آخر شيء في نسبة 30%، 20% كانت المكسيك وتشيلي. فهذه يعني اللي أتذكره، لكن أهم شيء كانت الدنمارك اللي هي 89% يا جماعة نسبة الثقة بين الناس، ولذلك هم أسعد فعليا. كانوا يقولون أهل الدنمارك يقولون هم بنفسهم يقولون أنه ثقتنا بيننا وبين بعض يعني تجعلنا راضين عن حياتنا أكثر. وشفتوا كلام أجدادنا لما يقولون والله إحنا ما كان بيننا عقود، كنا الواحد بكلمته، كنا الواحد نقول خذ هذا الشيء وخذ هذا الشيء وخلاص، ما بيننا ورق، ما بيننا عقود، الواحد قد كلمته، نثق في بعضنا ونمشي وفعلا يمشي الموضوع. طب الحين نقول لا بالعكس هم كانوا زمان غلط، الحين أحسن أن الواحد يسوي. طب الحين حتى بالورق الشخص اللي يخون الثقة موجود، وهذا عشان كذا المحاكم موجودة والقانون موجود، والشخص اللي فعلا مليان ثقة وشخص يستحق الثقة وثق فعلا بالورق ومشى. فأنا المقصد أنه زمان والآن ترى نفس الشيء، بس الآن في قانون يحميك، لكن أنت كتعاملك مع البشر أنت تقدر أنك أنت تثق بالشخص الآخر كليا. هل أنا أقصد أنه العقود غلط ونفرض يكون في عقود؟ لا طبعا، أنا صراحة مع أن الأشخاص يمشون بطريقة مريحة، لكن أنا بس أقول حقيقة، أقول حقيقة أن الثقة لما ذهبت من عندنا كشعوب وأصبح في ورق وأصبح في معاملات وأصبح في هذا، أصبح تعامل الناس وصار في اللي هي البروفيشناليزم اللي هي المهنية، وصار في القوانين والقواعد والروز، وكل ما لها تثقل وكل ما لها تكبر أصبح التعامل بين الناس أصعب. مو قد يعني مو قد تخيلنا أن التعامل بيصير خلاص سهل، هذا قانون، لا، أصبح التعامل مع الناس أصعب، أصبحت المشاعر أثقل. فالفكرة اللي أنا أبغى أوصلها إنه إحنا يجب علينا أن نظهر ثقتنا في الآخرين. أتذكر استشارية سودانية عندنا كانت في المستشفى كانت تقول إنه يعني أنا مرة في البداية تعبت، أنا هنا في السعودية تعبت من فكرة الحضور، أجي أوقع وأجي أوقع وأنا خارجة، تعبت من فكرة إنه رئيسي ما يثق إني أنا جاية للدوام من أول ساعة لآخر ساعة وأعمل بكل حب وإخلاص. كنت ضحكت قلت لها دكتورة يعني مو الكل طب كذا، إيش نسوي؟ قالت أنت صادقة بس إحنا في السودان، هي بالنسبة لها تتكلم تقول إحنا في السودان يعني في مستشفاها على الأقل، هي تكلمت عن نفسها يعني، لكن أنا متأكد أن الشعب السوداني ما شاء الله كله أنا شعب أقدره وأحبه جدا. فتقول أنه إحنا المستشفى كنا فعليا ما في شيء اسمه سيكليف، ما في شيء اسمه يعني اللي هي إجازة مرضية أقدم ورقة أقدم تقرير، فعليا أكلم فلان فلاني امسك عني اليوم أنا تعبان لأن أنا فعلا مستحيل أتهرب عن عملي. كلهم كذا تقول نغطي عن بعض بدون ما نسأل السبب، وبكرة ما يجي يعني ما يتذكر حتى هو غطى عني، يعطيني إيش سوى وعشان أكمل على شغلي، ونفس الشيء أنا في يوم آخر وخلاص. كذا الحياة عبارة عن واثقين بعض، واثقين ان احنا بنأدي عملنا بكل اخلاص، وانه اللي عنده ظرف نحترمه ونقوم بشغله ونقوم بعمله حتى يرجع بكامل يعني صحته وعافيته. فالثقة فعليا فعليا تجعل من الحياة اسهل، تجعل من الحياة اسهل حتى في التعامل. ولانه الاشخاص اللي يعطون ثقة وياخذون الثقة يعني يثقون بالاخرين وهم يسلمون هذه الثقة، هم بالعادة صادقين. هم ما في شخص يثق ويعطي ثقة وياخذ ثقة وهو غير صادق، مستحيل، لأنه بيكذب الآخرين. الكذاب، أنا آسف أني أتهم الكثير منه، لكن الكذاب أو اللي يستخدم كذبات كثيرة عادة يكون صاحب عليه يثق، لأنه يقول طب لو كان كذاب هذاك، لو كان ما هذه الكلمة أصلا اللي نقولها لما ما نثق في الآخرين، نقول كيف أثق فيه؟ طب يمكن كذاب، كيف أثق فيه؟ يمكن مو صادق. ذكرت موقف مع بنت أختي لمار اسمها، عمرها 15 سنة، فكنا نسولف عن شيء مختلف تماما، كنا نتكلم عن القناعات وما القناعات، فكنت أقول لها أنه يا لمار لما تجيك أي بوست، أي مثلا انستغرام واتساب أو حتى يعني أو حتى معلومة، قالت لا أنه رجعت تأكدت من المعلومة في موقع مدريش أنه يعني أكيد أو أنه الموقع هذا مثبت يعني. فقلت لها حتى لو يعني شفتي هذا الشيء، خصوصا في الأمور الروحانية الاجتماعية الأشياء ما فيها علم ما فيها أرقام، لا تقتنعين 100%، لحظة فلتري الفكرة، اقرأيها أكثر من مرة، اقرأيها في أماكن أخرى، حتى في الموقع المثبت هذا اقرأي أكثر من موقع، شكك الفكرة طالما أنها ما دخلت مزاجك مرة. لا تستسلمين للعلم يعني للثقافة هذه بالذات، الثقافة أرجع أقول ما هو علم أرقام ولا هو دين مثلا زي القرآن، شككي فيها إلين تثقين فيها، لا تسلمين عقلك لأي كلام ينقال، فشككي فيه دائما، خليك في شك محبب يخليك ترغبين وتكونين فضولية للقراءة. فسلمتها هذه المعلومة واتفقنا فيها. فجاء بعد أيام قاعدين نلعب لعبة أنا وياها وأخوانها الثانيين، فجاء عمر أخوها سلمنا الورق، وزع الورق، فتحت ورقها ما عجبها الورق مرة يعني حقها، فقالت لا عمر أنت غشاش، إنك أكيد 100% يعني سلمتني ورق غلط، يعني أنت 100% حقك حلو، أنت يعني ملخبط في الورق وغشنا. فقام قال عمر والله، قام يحلف إنه والله ما غشيتك والله ما أدري إيش. قمت أنا قلت لمار إنه ليش يعني تقولين كذا قدامنا سوى ووزع؟ قلت لا مو قدامنا ما شفنا. قلت طيب بس يعني ليش تقولين كذا؟ يعني إحنا طول الوقت نلعب، ليش الآن تشكين؟ قلت أنت قلتي لي إنه شكي في كل شيء. فاستخدمت كلمتي ضدي تماما، فقلت لها أنا ما عمري حوصي في الشك بالناس. إيه ونشك بالقناعات اللي تقال، نشك فيها كفكرة، ما نشك فيها إنك أنت كذاب أم صادق، أنا أشك في الأفكار. إيه مثلا أحد يقول لي والله ترى أفضل لك إنك تسوين كذا عشان كذا عشان تسرين كذا، زي ما دائما أقول لكم في هذا البودكاست، أنا بالعكس أنا أفتح لكم باب الشك والتساؤل، دائما. فالأفكار لما أنت تأخذها أشكك فيها، لكن الأشخاص انتبه، انتبه أنك تدخل في قلبك الشك تجاههم، خصوصا الأشخاص اللي أنت ما شفت منهم إلا كل خير. دائما أحسن الظن حتى يثبت العكس. لا تستخدم طريقة الناس الجديدة للأسف والسلبية في نظرة الناس، في نظرتهم للناس، إننا نشك في الناس حتى يثبت العكس. كذا أنت بتموت وأنت شاك، كذا أنت بتموت وأنت تعبان، لأنك إلى متى الناس بيصير عندها وقت أنها تثبت لك العكس وتثبت لك أنهم خيرين وطيبين؟ وأيضا متى عندهم الوقت أنهم يركزون عليك أنت ويجون عندك ويعطونك أو يكرمونك أو يساعدونك أو يفزعونك عشان أنت تقول واو أصفق لهم، هم طيبين الآن أنا أثق فيهم؟ ثق بالناس وأعطهم الثقة حتى يثبت العكس. لما أقول ثق بالناس هذا لا يعني أن تعطي سرك. أنا صرت في هذا البودكاست أحب أفصل وأطفشكم معي بس عشان ما نطلع بأفكار مغلوطة، ما نطلع بأفكار مغلوطة. لما أنا أقول ثق بالناس هذا لا يعني أني أنا أمشي وأقول سري لكل أحد، هذا غير صحيح. ولا يعني أني مثلا أجي أخذ طفلي وأروح عند غريب وأقول خذ طفلي وأمشي في الأشياء الكبيرة اللي يكون فيها سلامة شخص آخر معايا. ففي ثقة، زي ما أقول لكم دائما كل شيء له حد، كل شيء له حد. عشان كذا أنا أحب هذه الحكمة اللي تقول كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. فعشان كذا كل شيء له حد، حتى الثقة لها حد. فعادي ترى أنك تثق بمقدار، بس أهم شيء ثق يا شيخ، ثق 5%، بكرة ثق 10%، بكرة ثق 50%، ثق إلى درجة معينة. لا تثق بالكامل إلا بدائرتك الصغيرة، هذه ثق فيها بحياتك وبروحك وبكلك. لكن الثقة اللي هي في الجيرة، الثقة في يعني في الخادمة مثلا اللي عندك في البيت، الثقة بالسائق، هذه الأشياء تخلي فعليا حياتك أسهل. وزي ما قلت إنها أصلا تكون يعني الفايبس، خلينا نقول، أو تكون كيف نقول هذه الكلمة، حالة المكان أو حالتكم أو يعني إيش يحيطكم، الصدق. وهذا شيء جميل، إيش أجمل من الصدق يكون سمة فيكم كلكم. هذا هو الثقة، عبارة عن الصدق. وطبعا اللي مثلا اليوم يسمع البودكاست ويعتقد أنه هو شخص ما يثق بالآخرين وأنه too late، هو أصلا متأخر جدا في تغيير أي أمر، لا لا أبدا أبدا، أنت مو متأخر. أنت تقدر ترجع تبني علاقاتك بصورة جميلة. نرجع نقول تحسين العلاقات من أجل صحتك النفسية، تحسين العلاقات من أجل نجاحك الشخصي، تحسين العلاقات من أجل سعادتك. وفي هذا البودكاست أنا دائما دائما أسعى أنكم تكونون سعداء، هذا كل ما أريد. إذا ما كانت السعادة بتأتيكم من ظروف خارجية، أبغاها تكون في داخلكم، في منبعكم. لأنه فعلا الإنسان إما سعيد وإما شقي، والله قال لك أنت إما سعيد وإما شقي، وإنت باختيارك بسعيك تمشي للمكان مهما كانت ظروفك. لا تقول لي مهما كانت ظروفك، أنت بتسعى إما أنك تكون سعيد وإما تكون شقي. فإحدى طرق السعادة اللي أنا قاعد أحاول أني أبينها لكم في هذا البودكاست أن السعادة في جواتكم. لما أقول جواتكم إيش يعني؟ هل يعني أنك أنت لحالك تكون سعيد؟ لا لا، تكون تهذيب داخلي، تغيير أفكار ومعتقدات جواتك تنعكس على الآخرين فتسعد معهم. هذا هو الفعل، هذا هو اللي فعليا أنا أبغى أوصله، إنك أنت من جواتك تغير، من جواتك تغير أفكارك تجاه الناس، تغير أفكارك تجاه كل شيء. صدقوني صدقوني، أنتم ما تتصورون دور المعتقدات في حياتكم، المعتقدات اللي تشربتوها من عائلتكم ومن تربيتكم وأيضا من مجتمعاتكم اللي أنتم سويتوها، ومن قراءاتكم أو اعتقاداتكم الخاصة اللي أنتم بنيتوها أثناء نموكم. تغييركم للمعتقدات يغير حياتكم إلى 180 درجة. أشخاص مثلا اعتقدوا أن الثراء، في ناس مثلا تعتقد أن الثراء يعتبر فاحش كذا بين قوسين، ويعتبر يخليك شخص مثلا كل الناس تطالع فيك، فالناس تزعل منك، تنزعج منك أنك ما تعطيهم، فتصير مكروه، تصير غير مرغوب. في ناس عندها فكرة عن الثراء مثلا أنه إذا صرت ثري أخاف أني أصير بخيل، أخاف أني أصير ما أفكر بالفقراء، أخاف أني أنسى يعني الزهد أو التواضع، وأنسى كيف يعني أكون يعني أطيع الله بصورة أفضل. تخيلوا ترى فعلا في معتقدات، وأعتقد أن كثير منكم عنده فكرة عن الثراء بهذه الطريقة. تخيل أنك لو غيرت فكرتك عن الثراء ممكن فعليا تصل للثراء بشكل أفضل. هذا بس يعني استطرت بفكرة عشان أوضح لكم قديش تغيير معتقدات مو بسهل، دوره مو بسهل. في العيادات النفسية لما يصير أي مرض نفسي من الأمراض النفسية، لما نسوي علاجات سلوكية أول شيء إحنا نغير المعتقدات، نغير المعتقدات، لأن المخاوف أصلا معتقدات. الحزن العميق أحيانا لما نرجع في الأصل نلقى فيه معتقدات سلبية تجاه الآخرين، تجاه الفرد، تجاه المستقبل، تجاه نفسه. فتغيير المعتقدات مو بسهل. اليوم أنا قاعد أتكلم عن معتقداتنا تجاه الناس، تجاه مو شرط الأحباب فقط، تجاه الغرباء، تجاه الزملاء، تجاه الرؤساء. فأنت دائما بحاجة إلى أنك تثق حتى يثبت العكس، تثق بمقدار يجعلك سعيد. أنا واثق أن هذا الشخص بيساعدني فأنا أطلب المساعدة بأريحية. أنا واثق أن هذا الشخص لو قلت له هذا الشيء أو لو قلت له هذا ما حيخبر يخبر أحد، يعني مو شرط يكون سر كبير، بس أنا أقول لكم يعني أنه لازم تكون ثقتنا في الناس موجودة، لأن هي اللي فعليا حتسعدنا، هي اللي حتشعرنا بالرضا. يعني زي ما قلت لكم مجربة حتى في الدنمارك. طبعا بعد الثقة دائما يجي، يعني أنا أشوف، بالنسبة لي أشوف التعاطف. أصلا الناس الصادقة تقدر تشعر بصدق الآخرين، تقدر تستشعر صدق الآخرين، تقدر تستشعر أيضا مشاعرهم، فيصير عندها هذا حس التعاطف. التعاطف يجعلنا مجموعة، يجعلنا أنا أشعر بأذاك وأنت تشعر بأذاي، أنا أشعر بألمك وأنت تشعر بألمي، أنا أشعر بسعادتك وأنت تشعر بسعادتي. طبعا احنا متعودين أن التعاطف أني أنا أحزن مع فلان، مو متعودين على كلمة أني أتعاطف يعني أيضا أشعر بسعادة الآخر وأصفق لي وأنبسط. إذا مشيت على التايم لاين في تويتر أو مشيت على الإنستغرام أو مشيت على أي شيء وشفت خبر سعيد، أكتب ألف مبروك. إيش بيفرق معك؟ حتى لو شخص غريب ما تعرفه وما يعرفك مرة، أنت متابعه من زمان وما يعرفك، أو مثلا حتى مشهور مرة ما يعرف عنك أبدا، أكتب مبروك. هذا نوع من التعاطف الجميل، الحس بالآخرين، الشعور بالآخرين. هذا يعطينا وحدة جماعية رائعة، تشعرنا أيضا بالسعادة. وعلى فكرة تجعلنا أيضا نتقدم فعليا. لما أقول نتقدم يعني لما أنت تشعر أن الآخرين يفرحون لسعادتك أو يحزنون لحزنك، تصير تتحمس أنك أنت تساعدهم أيضا، فتتقدم معهم في العلاقات. وأيضا إذا مثلا كانوا هم محفزينك يعني أو مثلا مشجعينك على الشيء اللي أنت سويته، حتتقدم فيه أكثر. طاقة الحب من الآخرين حتى من الغرباء مو عادية. لا تستهينون بالكلمة الطيبة، لا تستهينون. كثير من الناس يجون يقولون أعطي، العطاء جميل، العطاء رائع، الزكاة، الصدقة، التطوع. وناس تجي تقول أنا والله أتطوع 3 أيام في الأسبوع. الله يوفقكم وأنا جدا معجبة فيكم، فخورة. لكن قبل لا تنطل هذا يا أخي، التطوع والإيثار والعطاء يكون بأبسط الأشياء، بالابتسامة، بالكلمة. هذه أثرها على نفسك كبير جدا. وجربوا من اليوم وصاعد، جربوها، أنتوا لاحظوها في أنفسكم. لما أحد يمر ومثلا قال السلام عليكم، لف عليه بكامل جسدك وقول له وعليكم السلام، وأعطوا ابتسامة ولف. بس أبغاكم بس تجربون هذا الشيء في العمل مع الزملاء، أنت ماشي يعني لف بكامل جسمك قولوا عليكم السلام وابتسم. بس هذا اللي أبغاكم تسوونه من اليوم إلى نهاية شهر رمضان. خلونا نأخذها كصدقة كذا، كأجر في هذا الشهر الفضيل، يضاعف فيه الحسنات إن شاء الله. فخلونا نجرب هذا الشيء. تخيلوا البسمة والكلمة فقط يعني لها أثر مو عادي عند الله وعند نفسك بشكل مو عادي يا جماعة. وما تتصورون قديش تأثيرها على الآخر، قديش تأثيرها على الآخر، أنتم ما تتصورون. تخيلوا، اتذكرت الآن حكاية أو قصة يعني بسيطة. قبل كم أسبوع كنت في العيادة، ودائما الساعة 3:30 هي العيادة تخلص، قبل رمضان كانت تخلص 5، فثلاثة ونص أو 4 إلا تقريبا يدخل عامل هندي موظف نابس لبس يعني العمال النظافة يعني، فيدخل يدق الباب، ما في مريضة عندي، فيدخل يقول إنه excuse me، ويعني يصلح وأنتم كرامة زبالة، يغير الكيسة ويعدلها ويطلع. فمر اليوم الأول ونفس الشيء، مر اليوم الثاني، اعتدت دخوله في نفس الوقت. يعني حسيت إنه أنا ليش يعني ليه ما أضيف شيء هنا. أبغى أبين لكم أنا ماني ملائكة، ولا إني واو الإنسان المثالية. أنا إنسانة بقدر ما أستطيع أشغل الوعي وأشغل عقلي اللي أنا مدركة إنه قاعد يشتغل، أشغله في الأشياء الكويسة. فهمتم؟ يعني أنا هذه مو شيء فطري داخلي وطلع كذا، لا، كذا قلت أنا بسوي، يعني أنا سويته عن إرادة، سويته عن وعي. عشان كذا أنا أقول لكم هذا الشيء، إنه أنا أباكم تهذبون نفسكم. إحنا كل الأشياء نسويها بوعي، ترى نقدر إننا إحنا نغير ونسويها بوعي حتى تصبح عادة مع الوقت. فقلت أنا ليش ما أتكلم؟ شوف اليوم الأول، اليوم الثاني مر، بعدين قلت ليه ما أتكلم؟ جاء اليوم الثالث قلت والله بتكلم. لما دخل قلت له إيش اسمك؟ قال لي اسمي، هو قال محمد الأمين، بس أنا ما سمعت محمد ولا سمعت الأمين، سمعتها ألامين. المهم مضحك الموضوع، فقلت هواريو ألامين. يعني ليتني سكت أحس تقولون. المهم فقلت هواريو، قام هو ضحك قال لي كويس وما أدري إيش وابتسم وكذا طلع. جاء اليوم الثاني قلت له جود مورنينج ألامين. أنا صراحة ما توقعت إنه اسمه محمد الأمين، يعني أبدا ما جباري. فقلت جود مورنينج ألامين. قال لي أنا كويس الحمد لله وكذا. بعدين جاء ضحك قبل لا يطلع، قام جاء عندي ومد لي الكارد حقه، بطاقة التعريف حقته مكتوب محمد الأمين. قمت ضحكت ضحكت واعتذرت له إني يومين أنا دي الأمين، فقلت له إنه سوري يعني إنك اسمك الأمين. فصار بيننا بوند حلو، صار رابط حلو، صار كل ما يدخل الساعة ونص أهلين محمد الأمين، وأحيانا أضحك عليه أقول له الأمين ونضحك. طيب فما تتصورون قديش، مو بس أنا انبسطت إنه هو أكيد إنه قاعد يعني أقول غيرت عليه جو كبير، لكن ما أدري إيش خلقت في داخله من سعادة في هذا اليوم بالذات. لكن بغض النظر عن خلقي لسعادة له، والله يا جماعة إنه بعد يعني طول اليوم في العيادة مزاجي يكون معتدل، والله بعد ما أشوفه ونتكلم إني أسعد أنبسط. سبحان الله الإنسان بطبيعته ترى يحب يعطي، هذه الطبيعة يعني طبيعة البشرية أصلاً تحب، يعني قرأتها جملة مرة إنه طبيعة البشرية تحب أن ترى، يعني أن ترى البشرية سيرفايف، إن البشرية هذه قاعدة تعيش وقاعدة تسعد وقاعدة تكمل، فهذه في طبيعتنا أصلا. فسبحان الله في كل مرة أتكلم معه أسعد أنبسط، مع إنه بس كذا كيفك شخبارك صباح خير، ويبتسم أنا ابتسم يطلع خلاص. هو موظف زي ما أنا موظفة وكلنا في نفس المكان، بس ابتسامات سلام، وزي ما قلت كامل جسدي يلتفت له ويعطيه الاهتمام، يسلم عليه ويبتسم ويمشي. ما ندري كيف أثر هذا الشيء على أنفسنا وعلى الآخر. فبالتالي هذه الأشياء نفعلها بوعي، هذا التعاطف، هذا البسمة، الكلمة، حتى المدح. يعني حاولوا أنكم فعليا تعطون الكلام، وهذا ترى اللي يحبب الناس في بعضها، لما الناس تطلع أفضل ما لدى الآخر. لما أجي أنا أجلس مع الشخص أقول الله شعرك اليوم يجنن، ولا الله مغير مدري إيش، يعني مثلا الله مغير نظارتك، الله مغير، ترى هذا الشيء يشعر الآخر بأنه جميل، يسعده، فبالتالي بيسعده أنت حتسعد. طبعا في المدح المفرط اللي يبدأ يصير تملق، هذا ممكن يكون مزعج حتى للآخرين، لكن فعلا لما تظهر أفضل ما لدى الآخرين في هذاك الوقت، سواء شكليا أو داخليا، أنت والله يعجبني يا أخي أنك تحس بالناس، يعجبني يا أخي أنك كذا، يعجبني أنك كذا، لما أنت تقول هذه الأشياء أنت تظهر ما أفضل ما لديهم وتعزز له، ترى تعزز هذا الشيء الجميل فيه فيستمر فيه إذا ما كان يضعفه. فأنت كذا قاعد تساعد على فعليا تغيير العالم. دائما أقول إحنا لا نسعى لتغيير العالم، أنا سأغير العالم، هذا هدف كبير وعام وصعب جدا، لكن اسعى لتغيير دواخل الناس بأنك تحفزهم، تشجعهم، تظهر أفضل ما لديهم وتشجع هذا الشيء الجيد بداخلهم، بالتالي أنت بتصير غيرت أشخاص كثر بدون ما تدري بكلمة. لا تستهينون بقوة الكلمات، لا تستهينون بكلمة، أنت استطعت أن تغير العالم بكلمة. فبكذا أنت مع كل شخص تضع فيه هذا التعزيز، هذا التحفيز، هذا الحب، حتلاقي فعلا أن الأشخاص تغيروا. في دراسة دنماركية كانت تسوت في مستشفى كبير في الدنمارك، لاحظوا هذا القسم، قسم الأعصاب كان في المستشفى، لاحظوا أنه في يعني سيك ليف اللي هي غيابات الإجازات المرضية كثيرة جدا، والعمل فيه مرة عالي والضغط فيه عالي، وأيضا المشاعر السلبية لدى الموظفين عالية جدا، واللي يسمونها البيرن أوت اللي الاحتراق الوظيفي كان عالي جدا. هذا كله هم حسبوها بنسبة يعني في الجودة عندهم، في قسم الجودة في قسم الأعصاب أو في المستشفى لقسم الأعصاب، فلاحظوا كل هذه النسب، فقالوا إحنا لازم نغير، لازم نشتغل. تخيلوا إيش سووا، يعني الدنمارك هذه مدينة رائعة صراحة، مثال يحتذى به. فإيش سووا؟ قالوا إحنا لاحظنا إنه يعني موظف الأسبوع مع موظف الأسبوع دائما يكون أفضل شخص اشتغل أو أفضل شخص شاف مرضى أو أفضل شخص نجح في عملياته أو نجح في علاجاته يعني إلى آخره. موظف الأسبوع اللي دائما نشوفه حتى مثلا في جرير أفضل موظف اللي باع أكثر شيء أو 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 هم لا غيروا كذا من سنين قريبة يعني ما كانت هذا الكلام بعيد مرة. فقالوا أي شخص أي شخص يمدح أصدقائه أكثر حيكون موظف الأسبوع. تخيلوا هذا الأمر. موظف الأسبوع طبعا يكون له علاوة ويكون له جائزة يعني. فتخيلوا هذا الأمر خلى في تيم وورك أكثر، خلى في عمل جماعي أكثر، خلى في تعاون أكثر، خلى في تعاطف أكثر، خلى في حب، لدرجة إن إجازات المرضية قلت إلى 75%. تخيلوا 75% قلت الإجازات المرضية. هذا يعني إن الموظفين شعروا إنهم يبغون يروحون الدوام لأن في حب هناك، في كلمات إيجابية. تخيل بريزنج، تخيلوا إن بريزنج أذر، مدح الآخرين بيخليك موظف الأسبوع. أسهل شيء، أسهل شيء لما صار الأمر في جائزة صار الواحد والله صديقي فيه أشياء إيجابية، كنت أحسب إنه مليان أشياء سلبية، طلعت الأشياء الإيجابية الآن. فبالتالي لما تكلموا عن هذه الأشياء الإيجابية في الآخرين هم أيضا شعروا بسعادة وصاروا يجون، صاروا يجون. وإجازات المرضية قلت إلى 75%. وهذه تأكد لنا نظرية أحب أطرق فيها كآخر شيء يعني أقوله في هذا البودكاست، إن مو لازم إحنا نفوز، مو لازم لما إحنا نفوز يعني في شخص آخر خسر. هذه جملة قرأتها من زمان وأعتذر أني ما أعرف من وين عشان أقول من مين اقتبستها، لكنها ما هي جملتي في الحقيقة. إنه إحنا مو كل مرة نفوز هذا يعني أن في شخص آخر خسر، إحنا نقدر نكون كلنا فايزين. المنافسة هذه ترى طلعت من وقت قريب، طلعت ما أعرف من متى بالضبط، لكن ما كانت موجودة زمان. التنافس ما كان موجود، مو لازم يكون في مركز أول ثاني ثالث. نقدر يكون التحفيز بالكلمات التشجيعية، نقدر يكون التحفيز بالعلاوات، نقدر يكون التحفيز بهذه الطرق. مو لازم أنا أفوز عشان إحنا نعزز للتعاطف، نعزز للتعاون، نعزز للحب. هذه الأشياء بتخلينا سعيدين وتخلينا نصعد ونصل كلها مع بعض. التنافسية على العكس، التنافسية للأسف على العكس، يبدأ فيها قواعد، يبدأ فيها رولز، يبدأ فيها لازم يكون في انضباط، لازم يكون في عدل، فعشان كده لازم يكون في واحد يحكم، وهذا اللي يحكم يكون عينه مفتوحة ومدري إيش، ويلا وأصير أنا مع الزميل هذا أو مع الشخص هذا فيه يعني، ويبدأ شعور الغيرة، شعور مدري إيش، شعور إن هذول الأشخاص ظالميني، ويبدأ تروح التراست أو هذه الثقة تروح. فكذا فقدنا كثير من المانرز اللي أنا قاعدة أتكلم أو من الأخلاقيات اللي أنا قاعدة أتكلم فيها من بداية الحلقة. يعني ممكن إحنا نؤمن إن التنافسية تقتل فينا الثقة، تقتل فينا يعني حس التعاون وحس الطيبة بينه وبين أو الوحدة الجماعية اللي إحنا يفترض أن نشعر فيها. إحنا بإمكاننا فعلا إن نتمنى الآخرين النجاح والسعادة، ونسعى إحنا أيضا لسعادتنا الخاصة ونجاحنا الخاص بدون تنافس، بدون يعني. حتى لما فرحت في الحلقة الثالثة أو الرابعة لما صار البودكاست ترند نمبر 1، فرحتي مو إني أنا صرت فوق الأشخاص الآخرين أو إني أنا الأولى، لا، فرحتي إنه في ناس كثير قاعد تسمع لي الآن، حرفيا هذه فرحتي. وأنا أبغى أبين للناس إنه مو أبرر شكلي، عادي برضو من حق الواحد، لو أنا أخذت في مركز الأول في يوم من حق الواحد إنه يفرح. في النهاية خلاص هذا خلق يعني مفهوم جديد خلق في مجتمعاتنا، التنافس، المركز الأول هو أفضل من المركز الثاني، المركز الثاني أفضل من الثالث. ما أقدر أنكر هذا الشيء تماما، ولا أقدر أنكر سعادتي لما أكون المركز الأول، بس أبغى أبين لكم مشاعري الحقيقية عشان نقدر إحنا فعليا نخلق هذا الشيء مع أبنائنا. إن أنت لما تفرح إنك تكون يعني دائما التنافسية فينا وموجودة في المدارس، موجودة في كل مكان، أقدر أخلق في ابني، أخلق في أخوان الصغار، بنات أخواتنا، بنات أخواننا، أولاد أخواننا، نقدر نقول لهم ترى لما أنت صرت المركز الأول هذا ما شاء الله يعني أن أدائك كان جدا ممتاز. نركز على إيجابيات وجوده في المركز الأول أكثر من فكرة أنك أنت أفضل من المركز الثاني، أنت أفضل من فلان، أنت أفضل من. وفعليا يعني جتني كثير من الكلمات افنان ما شاء الله المركز الاول، انت صرتي افضل من البودكاست الفلاني اللي هو ما ادري كم له سنه. لا تقارن ارجوك، لا تقارني مع احد، إحنا كلنا ناجحين، كلنا صاعدين، هو كان له يعني نجمته أو سطوعه في وقته، أنا الآن سطوعي في وقته، وأنا ممكن أني أطفى وأرجع أسطع مرة ثانية أو أكمل سطوع. ما الواحد ما يدري، الواحد فقط يركز على نفسه بدون أي مقارنة، يسعد للآخرين، يستمتع لسعادة الآخرين. التعاطف زي ما قلت هو في السعادة وفي الألم، فخلونا نسعد للآخرين، نسعد لنجاحة الآخرين، نقلل من هذه التنافسية ونثق أكثر. كل الأشياء اللي حكيت عنها هي أشياء باستطاعتكم، بوعي منكم وبإرادة منكم أن تغيرونها في ذواتكم وتمارسونها. زي ما قلت لكم، لو في هذا الشهر فقط تمارسون رد السلام بكامل جسدك وبابتسامة، هذا أضعف الإيمان. بعدين بعد ما تسوي كل هذه الأمور وتخرج من هذا البودكاست بهذه القناعات، قل لي كيف صارت علاقاتك مع الناس، قل لي قديش أنت وصلت إلى مرحلة سعيد ناجح متصالح مع ذاتك مسالم. هل أنا في هذا البودكاست أبغى أنفي وجود الناس اللي فيهم شر؟ لا طبعا، في ناس فيهم شر، خلاص وجدوا كذلك، سواء عندهم اضطرابات نفسية فعليا كالأنتي سوشي اللي هم الشخصية العدائية للمجتمع، فعليا يكونون صعبين وصعب التعامل معهم، أو الشخصيات النرجسية فعليا يكون عندهم اضطرابات، أو أشخاص بدون اضطرابات لكنهم يكون تربيتهم بيئتهم أو تجاربهم الشخصية أو هذه الأمور اللي هم يمروا فيها خلتهم أشخاص للأسف سيئين أخلاقيا. ما أقدر أبرر لهم ولا أقدر أتفهم، معليش ما يصح إلا الصحيح. الشخص اللي مثلا وقح أنا ما أقدر أتقبل، أنا أكيد أني بواجه وبتكلم وبزعل وبتضايق. فوجود الناس اللي فيهم شر للأسف موجودين، أنا ما أنكر وجودهم ولا أقول أن العالم وردي ولا أقول أن العالم مثالي، لكن زي ما قلت هم وجودهم حتى في حياتنا وتصادمنا معهم رسالة لنا، رسالة لنا حتى نغير أنفسنا إلى الأفضل. أزعل أغضب نعم من حقي مشاعري، لكن أرجع أرتب الموضوع بطريقة منطقية زي ما دائما نقول، لما أرجع بموضوع منطقي حغير في نفسي، حاخذ الرسالة من هذه العلاقة وحمشي، وحاعرف كيف أتعامل على الأقل بطريقة سطحية عشان إذا تكررت علي الشخصية بكرة في علاقة أقرب أكون أنا عارف كيف أتعامل مع هذه الشخصية، مو فقط عارف أنه أوه هذه الشخصية بتدمرني بتموتني، لا بقول خلاص أنا عندي خبرة مع الشخصية. ففرق رؤيتنا للأمور تفرق. فأتمنى أن هذا البودكاست طلعتم منه بمعتقدات جديدة، أتمنى أن في هذا البودكاست طلعتهم بفكرة إن الناس أغلبهم فيهم خير، وأغلبهم حيساعدونك، وأغلبهم حيفرحون لك، وأغلبهم رائعين، وأغلبهم طاقة جميلة لك، لكن أنت غير ما بداخلك، وحيتغير بيئتك، وحتتغير بيئتك، وحيتغير الناس من حولك. أنت تعامل بشخصيتك حتى يخجل الناس منك ويردون عليك بشخصيتك أنت لا بشخصيتهم. فبهذه الطريقة نرجع نقول إن التغيير الذاتي وتغيير داخلك هو انعكاس، يعني هو فعليا اللي حينعكس على علاقة الناس معك، وفي نفس الوقت رؤيتك أيضا لهم ونظرتك ومعتقداتك عن الناس أيضا حتحسن من جودة علاقاتك مع الناس وحتى مع أغرب الأغربين. كل الشكر لمن وصل إلى نهاية هذا البودكاست، لمن استمع بكل حب، ولكل الحب اللي تهدوني إياه في تعليقات بودكاست يعني أبل بودكاست، أو في تعليقات في تويتر في دايركت يعني حسابي، أو دايركت كنبة السبت وفي المنشن. أحبكم 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 فعلا أحبكم، وما تصورون قديش حبكم وعطائكم بالكلمات الجميلة هذه يعني الكثير، ويحفزني ويشجعني ويحمسني إني أعطي أكثر وأتكلم أكثر. شاكرة لكم، وأتمنى لكم كل السعادة وكل الود، وبإذن الله ألتقي بكم في حلقة سبت قادمة تكون في نهاية رمضان اللي الله يتم لنا على خير بإذن الله، وما ينتهي إلا وإحنا كلنا ووالدينا ومن أحبنا فيه ومن أحببناه فيه معتوق رقابنا من النار بإذن الله. أحبكم مجددا، وإلى كنبة سبت قادمة بإذن الله، وإلى اللقاء.